أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقام السادس من مقامات صوت التحكيم، وما يحتوي هذا المقام تقريبا تقدم بنحو آخر الإشارة إليه، لكن لا بأس بإفراد به، وقد عنوناه بعنوان دائرة حكم قاضي التحكيم. كنا قد عنونا في ذيل المقام الخامس، في ذيله استنتاجا بينا فيه ضيق دائرة النفوذ على ضوء الأدلة المختارة. المقصود من هذا المقام هو بيان أن قاضي التحكيم سواء آمنا بولايته على أساس الولاية الشرعية أو لم نؤمن بولايته على أساس الولاية الشرعية، بل قلنا بأن قراره ملزم للمتخاصمين اللذين تراضيا به على قاعدة وفاء العقود أو الصلح أو الشروط أو إلى ما هنالك، فضلا عما لو قلنا بأن قراراته غير ملزمة أساسا، وهذا الذي قلنا أصلا لا يبرر البحث عنه بعنوان قاضي، يعني هذا يصبح أشبه بالحكم منه بالحاكم، بل هو كذلك حقيقة. الحديث يقع حول تحديد الدائرة من جهتين، الجهة الأولى من جهة المساحة التي من حق قاضي التحكيم أن يحكم فيها، والجهة الثانية من جهة الكم، والكم أيضا من جهتين، إذا انتبه يا فندم، تارة من جهة كون الحكم يرتبط بشخص ثالث، وأخرى من جهة كون الحكم له آثار إلزامية من الحبس مثلا وانتزاع الحق بالقوة، وإذا كان الحق كليا تشخيصه إذا لم يرتضي الخط، فهل لقاضي التحكيم كل هذه الأمور أم ليس له ذلك، أم يختلف الأمر باختلاف المباني؟ صفوة الكلام في المقام أننا سواء قلنا بأن قاضي التحكيم في طول التحكيم له ولاية شرعية أو لم نقل بأن له ولاية شرعية، قلنا بالإلزام على قاعدة أوفوا بالعقود وما نظرها من أدلة، أو لم نقل بالإلزام أصلا، قلنا بالإلزام التراضي، فإن دائرة النفوذ طبعا في غير الشق الأخير، لأن الشق الأخير هو ليس بنفوذ، هذا هي دائرة ما يرتبط بالمتخاصمين فقط، فأي أمر يخرج عن المتخاصمين لن يكون الحكم بلحاظه نافذا. فلو أن النزاع على تركة مثلا وترافع اثنان من الورثة، كما لو كان الأمر من المشكوك أنه من الحبوة أو ليس من الحبوة، فترافع الولد الأكبر مع أحد الورثة غير الولد الأكبر، والبقية لم يرفعوا الأمر، فمن الواضح أنه على تقدير القول بالولاية الشرعية لقاضي التحكيم، فضلا عما لو قلنا بأن قاضي التحكيم نفوذ حكمه على قاعدة أوفوا بالعقود أقول فضلا عن لأوضحيته لن يكون حكمه نافذا أو ملزما بالنسبة لبقية الورثة الذين لم يكونوا من المتراضين به ولا من العاقدين فيما بينهما عقدا. أما الأول فهو واضح حتى على تقدير القول بولايته الشرعية، فإن ولايته بقائية وليست حدوثية، لأن ولايته تنشأ من تراض الخصمين به. هذا فرق عن المنصوب، حتى لو اشترط فيه كل شرائط للقاضي المنصوب على النص، فحكمه حينئذ، وهذا ما يفرق فيه بين كونه فقيه أو غير فقيه، لأنه إذا كان غير فقيه أيضا يقضي بالحق. على كل حال قلنا القضاء بالحق أمر مشترك في كل قضاء، أو أمر مشترك في كل قضاء، فحينئذ ولايته الشرعية وإن كانت له الولاية لا تتعدى المتراضيين به. وفي مثل هذه الحالة إذا حكم بأن هذا الشيء للولد الأكبر فلا شك، إذا حكم أنه ليس للولد الأكبر وهنا ينفذ الحكم على الولد الأكبر، وسيصير هذا لصالح بقية الورثة غير المترافعين، ولا مشكلة في البيت. لكن المشكلة في عكسه، إذا حكم الولد الأكبر فهنا غير المرافع من بقية الورثة سوف لن يكون هذا الحكم ملزما بالنسبة له، وإذا لم يكن ملزما بالنسبة له فيستحق حينئذ بمقتضى ولاية الشرعية الولد الأكبر أن يأخذ بالإضافة إلى سهمه من هذا المزعوم أنه حبوه سهم صاحبه فقط لا أكثر. أما سهم بقية الورثة قلوا أم كثروا فهذا لا يكون ملزما لهم، فلا بد من استئناف خصومة جديدة معهم تنتهي إلى قاضي منصوب أو إلى قاضي تحكيم بحث آخر. هذا من ثمرات القول بأنه الولاية الشرعية للقاضي لا تتعدى المتخاصمين المتراضيين به، حتى لو قلنا بأن الأدلة تمت على إثبات ولاية شرعية لله. قلنا والكلام على المبنى الثاني أوضح، لأنه من باب الصلح خير، من باب أوفوا بالعقود، من باب المسلمون أو المؤمنون عند شروطه. ومن الواضح أن بقية الورثة في المثال، الوراثة مجرد مثال، لا شك في أنه ماذا؟ لا شك في أنه لم يثبت تعاقد على مستوى الموضوع بين غير المتخاصمين، فالقضية أوضح. لأن توهم هنالك أن رضا اثنين يولد ولاية تشمل غير الاثنين، وهنا لا ينبغي توهم هذا، لأن التعاقد لا يتجاوز المتعاقدين في إلزاماته، لا يتجاوز المتصالحين في إلزاماته، والمفروض أن البقية لم يكونوا داخلين في المقام. ثم يتولد من هذا الكلام أن هناك أحكام غير متمحضة في أنها حق المتخاصمين، بل ترتبط بشخص ثالث، فهل يجري فيها قضاء التحكيم أو لا يجري فيها؟ من هذا القبيل الحرامة للأصل، كما أن من حق الأب أن يحتضن في سن معين مختلف عليه المفروض، ومن حق الأم أن تحتضن في سن معين ويقع البحث حينئذ والتنازع. الأمر غير متمحض في حق الأب وحق الأم، الولد أيضا له الحق في أن يكون على المستوى الشرعي في حضن أحدهما على مستوى الشبهة الحكمية. وإذا على المستوى الشرعي الحضانة للأب قد يقال لأنه لا يحق للأب أن يجعله في حضانة الأم، وقد يقال العكس. طبعا هذا في الفقه ما مطروح به الشكل، في الفقه مطروح بأن الولد أشبه بالأداة، طبعا بعد تحقق الشرعات الشرعيه الاوليه من الاستئمان والى اخره، فان الحق يثبت كحق له، ليس هناك للموضوع حق وهو الطفل. لكن اقول لو سلمنا فقهيا ان الولد ايضا من حقه ان يكون في حفظ من جعلت الحضانه له، وقلنا مثلا بان هذا الحق عند من ثبت له غير قابل للنقص، غيرنا حق الحضانه بحق الولايه، ها؟ لو قلنا فقهيا بهذا، هذا غير واقعي طبعا، لكن لو قلنا فقهيا بهذا، فحينئذ قضاء التحكيم لا يصح في مثل هذه الامور. قد يقال من باب ان الحكم لا يختص بشخصه، لا يختص بالمتخاصمين فقط، هناك فرق ثالث يكون مربوطا به هذا الحكم. او مثال اوضح، تخاصم اثنان على حق موجود في يد ثالث لم يقر لا لهذا ولا لذاك، فحكم قاضي التحكيم لأحدهما بهذا الشيء، والثالث الذي لم يقر هل يلزمه إعطاء الحق لمن حكم له؟ الجواب لا. لماذا؟ وإن لم تكن هناك خصومة، قد يكون لشخص ثالث غير موجود في المقام، قد يكون هذا الشخص نسي لمن، ويحتمل أنه لأحد المتخاصمين، ويحتمل أنه لغيرهما، فمن حيث المبدأ لا يجوز له الدفع لمن ادعاه إلا أن يقيم دليلا عليه. هذا يصير في الأمانات يا إخوان، في الأزمنة السابقة عند مجمع الأمانات، عند وجه البلد مثلا، ينسى الأمانة لمن، فيدعيها شخص ويدعيها آخر، وقد تكون لثالث لا لهذا ولا لذاك. فإذا قاضي التحكيم اعتقد أن المسألة دائرة بين ادعاء وإنكار، وحل القضية بطريقته، هل تكون ملزمة للطرف الثالث الذي في يده؟ لا تكون ملزمة. ليش؟ على كلا التقديرين لا تكون ملزمة. أما على تقدير أن له ولاية شرعية، فنقول ولايته في دائرة المتراضيين به، وأنا لست منهم. على تقدير أن يكون من باب أوفق في القضية أوضح. واضح يعني. من هنا أول مبنى لابد من قول به بشكل قاطع، أن حكم الحاكم بقضاء التحكيم حتى لو توافرت فيه جميع الشروط لا يسري إلا في الموارد الذي نتصور فيها قاضي التحكيم. لا تقولوا لي فعلت رايبة القاضي منصوب، هذا خروج عن فرض، ها؟ لا يجري ولا يسري حكمه إلا في دائرة المتخاصمين. هم جيد. السؤال هنا، جرى حكمه الشرعي في دائرة المتخاصمين، وقلنا على مستوى الحكم التكليفي يجب عليهما الالتزام بحكمه، سواء المحكوم له أو المحكوم عليه، أو إذا حكم بالتنصيف يجب عليهما كليهما، لأن كل واحد منهما يعتقد أنه محكوم عليه هنا، لأنه يرى أن كل الحق ينبغي أن يكون له. إذا امتنع، يرجع الانتباه لأنه إذا امتنع أحدهما عن الإعطاء، هل له الولاية الشرعية على الإجبار والإلزام على استيفاء الحق إذا كان كلي على تعيين الحق؟ إذا توقف استيفاء الحق على الحبس كما في بعض الفروض والحالات، ستأتي إن شاء الله في ثنايا كتاب القضاء، هل له حق الحبس أو ليس له ذلك؟ من الواضح أن التعاقد بمجرده لا يشمل هذه الأمور، يشمل التراضي بحكمه وإنفاذ حكمه. ثم حتى لو شمل هذه الأمور، لا بد أن نرى أن له ولاية شرعية على هذا، الشرع أعطاها كذا ولاية أو لم يعطيها كذا ولاية. إذن الحديث ينبغي حصره فيما لو قلنا بأن قاضي التحكيم له ولاية شرعية على الحكم بعد التراضي، هنا يستأنف البحث، هل له ولاية شرعية على إصدار الحكم أو له ولاية شرعية على تنفيذ الحكم؟ فإن كل هذه الأمور ترتبط من الحبس الى الاستيفاء الى التعيين اذا كان كليه الذمه، كل هذه ترتبط بتنفيذ الحكم. هو من الواضح ان الادله حتى لو سلمنا دلالتها على وجود الولايات لا تدل هذه الادله على مثل هذه الامور، لا تدل هذه الادله على مثل هذه الامور بالنسبه لقاضي التحكيم، مضافا الى انها فرض غير واقعي بالنسبه لقاضي التحكيم. طبعا ما لنا شغل بالفرض الخارجي، طبعا فرض غير واقع لان هذا يحتاج الى سلطه تنفيذيه، وقاضي التحكيم دائما هو خارج اطار السلطه حتى في الدوله الشرعيه. قلنا دائما قاضي التحكيم ليس معينا من قبل السلطه، فلا تكون تحت يده سلطه اجرائيه. ها؟ وهو دولة في داخل الدولة أساسا. إذا الأدلة لا تدل، مضافا إلى أن الفرض غير واقعي على مستوى الواقع، ليس واقعية هذا الفرض، ومن هنا لا يمكننا المصير إليه. ويقوى الإشكال على رأي من لا يقول باشتراط الفقاهة كالسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، فإنه لئن توهم وجود ولاية شرعية للقاضي على هذه الأمور من باب أن ما استيقظ فيه الفقهاء سيصبح مطلقا للحاكم الشرعي الذي له إلزام الممتنع. ولكن إذا لم نقل بهذا فمن الواضح أن غير المجتهد لا ولاية له على مثل هذه الأمور، لا من باب كونه قاضي تحكيم ولا من باب كونه حاكم شرعي. وعلى هذا لا يجري حكم قاضي التحكيم فيما يرتبط به خارج دائرة، هذا كله من المتفرعات على قضية المتخاصمة لكن تفاصيل خفية، لا يجري فيما يرتبط بحقوق الله كما أشرت إلى الشيخ، لا يجري بوجه من الوجوه، لا يجري بما لو تمحض الحكم ببيان حكم شرعي سواء كان متمحض بحقوق الله او بيان لحقوق الناس كأحكام الإلحاق والاستلحاق بالنسبة للأولاد، هذا ليس داخلا في دائرة ما يرتبط به المتخاصمين. إذن بكلمة واحدة نلخص كل هذا الكلام على طوله وهو لا يحتاج إلى تطويل، بس أردت أن أبين البون الشاسع بين قاضي التحكيم والقاضي المنصوب، ليس فقط في هذه الجهة يعني في جهة أنه يلزم التراضي به، بل في دائرة الحكم وفي نفوذ الحكم وفي الحق على الإلزام بالحكم. صفوة القول أن قاضي التحكيم لا حكم له في خارج دائرة ما يرتبط بتراضي الطرفين حدوثا طبعا به، والا بقاء القول، القول بتراضي الطرفين بقاء هو انكار لقاضي التحكيم في الحقيقه، يحوله من قاضي الى لا قاضي، لان القاضي يعني الحاكم اللازم اجراء حكمه ولو على المستوى التكليفي على اقل تقدير، سلطه شرعيه على اقل تقدير، اذا ما كانت سلطه تنفيذيه. فاذا انكرنا هذا المطلب انكرنا قضاءه في الحقيقه، يصبح اشبه التصالح. اذا قاضي التحكيم بالمعنى الذي له ولايه يا اخوان لا ينفذ حكمه في خارج دائرة ما يرتبط بالمتخاصمين، فكلما ارتبط الأمر بحق شخص ثالث لا ينفذ، سواء كان هذا الشخص الثالث هو من الآدميين أو هو الله سبحانه وتعالى. وفي حقوق المتخاصمين لا ولاية له من باب ولاية الممتلك، من جهة كونه قاضي تحكيم لا ولاية له، من جهة كونه حاكم شرعي أو أمور أخرى لا. هذا تمام الكلام في المقام السادس، وبه يتم الكلام في قاضي التحكيم وقد طرحت مطالبه ان شاء الله بشكل كامل. اذا اكو بعض التفاصيل او التفصيلات ما لها داعي، يعني اذا شفتوا في بعض كلمات المحققين في فقه القضاء مسائل متعدده نحن بحثناها في ثنايا الابحاث، المسائل ان قاضي التحكيم يحتاج الى الحاكم الشرعي من الامام، يحتاج تنصيب، لا يحتاج، يحتاج الى رضا بحكمه بعد ذلك او يحتاج، كلها هذه المسائل نحن تعرضنا لبحثها، ولئن تطاول البحث عند البعض تطاول بذكر الكلمات مما لا داعي للاطاله فيه. هذا تمام الكلام في القسم الأول من قسمي المسألة. لا تنسوا يا إخوان، نحن قسمنا المسألة في بدايتها إلى قسمين. القسم الأول قلنا وفيه مطلبان. القسم الأول كان لعصر الحضور، القسم الثاني لعصر الغيبة. وإن كان أكو تداخل بين القسمين، عصر الحضور وعصر الغيبة، فإنما سيذكر في المطلب الثاني وهو الأهم في القسم الثاني، سوف يتضح إن شاء الله أنه لا يختص بعصر الغيبة، إلا إذا قلنا عصر الحضور وعصر الغيبة المراد عصر بسط اليد وعدم بسط اليد. عموما هذا فيما يرتبط بالقسم الأول من المسألة. القسم الثاني من المسألة أيضا تعرض فيه الماتن رضوان الله تعالى عليه، أيضا تعرض فيه لمطلبين. المطلب الأول حكم القضاء في عصر الغيبة، وقلنا المقصود من حكم القضاء ينبغي أن يكون عدم بسط يد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان يتصور في حال عدم بسط اليد تجريديا يتصور نصب أشخاص بأعيانهم، لكن عملا كان عصر الحضور من هذه الجهة مثل عصر الغيبة، لم ينصب أبدا ولم ينقل نصب شخص للقضاء بعينه عن المقصود عليه السلام في حال عدم إقامة الدولة، وهو الفرض الواقعي، لأنه لا يتيسر نصب أشخاص بأعيانهم، لأن المحاكم الرسمية من شؤون إقامة الدولة. قال ومع عدم حضور ومع عدم الإمام عليه السلام، وتحفظنا على التعبير، قلنا ما عندنا زمن في عدم الإمام، خصوصا إذا أريد من عصر الحضور، ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت الجامع للصفات المشترطة بالفتوى لقول أبي عبد الله عليه السلام إياكم أن يحاكم، لقول أبي عبد الله عليه السلام فاجعلوه بينكم قاضيا فإني قد جعلته أو جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. لطيف صاحب الجواب يستلمنا لمشورة أبي خديجة، التعبير لمشورة أبي خديجة. عموما هذا هو المطلب الأول من القسم الثاني، وهذا نحن بحثناه مستوحبا مستوفا يا إخوان عندما تحدثنا عن كون القضاء منصبا، وأن هذا المنصب ينقل ويعطى تنزلا بعد التنزل من المعصوم لغير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ما فيه كلام جديد، هذا الشق لا يوجد فيه أي كلام جديد على الإطلاق، فقد أفضنا فيه بما لا نزيد عليه. المطلب الثاني في التقاضي عند حكام الجور، هذا مطلب مهم جدا، محل ابتلاء يا أخوان، كان في زمن الأئمة محل ابتلاء، وفي زماننا أيضا محل ابتلاء، وهذا يحتاج إلى بحث مستوعب في أكثر من مقام، في مقامين على أقل تقدير وربما مقامات. المقام الأول من هذه المقامات نعقده لبيان معنى قاضي الجور، هل هو خصوص من كان من بني أمية أو من كان من بني العباس أو من كان من العامة العمياء؟ من الواضح أنه إذا قلنا بهذا فواضح أن الكفار بطريق أولى، لكن الكلام هل يشمل قاضي الجور الشيعي غير المنصوب للقضاء من الإمام الحق، إما لعدم توافر بعض الصفات فيه العدالة أو الفقاهة أو إلى ما هنالك، كلام المنصوب ها مو في قاضي التحكيم، انتهينا بعد مصيبة قاضي التحكيم، أو الذي تجتمع فيه هذه الصفات لأنه غير منصوب من الإمام، معين من قبل الدولة الغاصبة، فهي ملزمة بالرجوع إليه. طبعاً بالعنوان الأول للكلام، ما لنا شغل بالعنوان الثانوي والسيكولوجي، الكلام عن القضاء مو عن الأحوال الشخصية. فهنا يشمله قاضي الجور، قد يقال بأن قاضي الجور مختص بغير الشيء هذا العنوان، لأن الروايات من المقبولة والمشهورة، و مرت الروايات قريبا معنا يا اخوان في ادله قاضي التحقيق، روايه داود بن الحصين الموثقه اللي قلنا يحتمل ان تكون جزءا من روايه عمر بن الخطاب، وان كان الظاهر غيرها، يعني هنا يرويها مباشره داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام، ما نسب الى عمر بن الخطاب. صحيحه ابي بصير مقدمه، صحيحه الحلبي، وروايات اخرى متعدده هذه عدتها التي اشرنا اليها وتقدمت، كلها وارده بنحو القضيه الخارجيه انه لا يزول التقاضي الى قضاتهم الى حكامهم الى الى الى. فقد يوهم هذا الباحث والمحقق في ان قاضي الجور هو مصطلح خاص بقضاه العامه من قبل الدوله العاميه التي غصبت منصب الائمه عليهم جميعا عليه الصلاه والسلام. فلو ان شخصا لم يكن في هذا المقام قد لا يحق له القضاء، لكن لا ينطبق عليه اثار ولوازم قضاه الجور، مثل شيعي غير عادل او غير فقيه وسط ويقضي بين الناس يلزمهم له، مو غاصب منصب الائمه مثل عصينا له شوكه وتاثير في المجتمع، فصد جنابه بلا ان ينصب من احد، لا بالنصب الخاص ولا بالنصب العام، لانه مو مستوعب بشرائط النصب العام، مو فقيه. كان ينقل نظير هذا بس عن فقهاء، مثلا المحقق الشافعي رحمه الله عليه قام بالقضاء في اصفهان بل اقام الحدود، يعني هو فقيه من الفقهاء الكبار. نحن نفترض نفس ما قام به المحقق الشافعي، لا مؤسس الدوله ولا شيء، في دائره ضيقه امكنه ان يقيم بعض الحدود الشرعيه، بعض الاصوليات، رغما عن انف الناس. مو باختيار منهم مختصر قاضي تحديد، لكن غير مستوعب للشرائع، اما عداله ما عنده، اما فقاهه ما عنده. فهو ما منصوب. هذا يصدق عليه انه قاضي جهود، يصدق عليه انه من الطواغيت، فقد امروا ان يكفروا به، يعني له سلطان ولو في دائره ضيقه. ما له سلطان فمفصل انه ولي البحث، لانه ما له بعد قدره على الالزام الاخرين، كان يجلس في بيت في ذاك الوقت. قد توهم هذه الروايات المتكفره الوارده بنحو نهج القضيه الخارجيه لأن الحاكم مختص بغير الشيعي، وهي ناظرة للعامة، وقلنا الكفر بطريقنا أولى، إلا أن الصحيح أن هذا الكلام غير دقيق، فإن قاضي الجور ينطبق على كل من ليس قضاؤه شرعيا، ويمكن أن يستدل على ذلك بدليلين في المقام مضافا إلى وضوح القضية. الدليل الأول ما أثبتناه سابقا من أن القضاء من المناصب به، وأن كل من لم يكن منصوبا في هذا المنصب فهو شقي. قد يقال بأن كونه شقي لا يعني أنه قاضي جور، لأن قاضي الجور قد يقال بأحكام خاصة له خارج إطار أصل سلب الولاية عنه. أقول سيأتي إن شاء الله أنه لا فرق بين قضاة الجور والطواغيت وبين الحاكم الذي قد سلبت منه بعض الشرائط أو لم تتوفر فيه بعض الشرائط فلم يكن منصوبا ويتصدى للقضاء، فإن هذا في الواقع من حيث الآثار التشريعية معه واحد، فهو منه في الحقيقة، حتى ولو سلمنا جدلا أن الموضوع متعدد. وعلى هذا الأساس فحينئذ لا شك في أن قاضي الجور ينطبق على كل من لم يكن قضاؤه قضاء شرعيا. بلا شك، لأنه لم يحكم بما أنزل الله، وهذا أحد من قد قال خرجت عنه العدالة وخرجت ألفاظ أخرى، هذا القبيل يحكم بغير ما عنده الله حسب العناوين الاوليه. الكلام شيخنا العناوين الثانويه لها احكامها،
حتى ما يكون هناك بعض التطابق في بعض الاحكام الشرعيه في بعض التطابق مع بعض
مو مشكله، هذا حكم هذا الحال،
هذا
فقد يكتب على ضبط المحكمة المدنية لينفذ هذا الحكم مثلا.
هو بيسلم عام ينصرف على عنوان
حسب. إذا لم يكن له ولاية شرعية في موارد من الموارد، نعم. يعني الآن القضاة غير المتشرعة، غير الثقافة في لبنان. ليضطرون لأحوال شخصية خب عادية، تجي للقضاء على مقضاة. اللي يضطرون إلى منع السفر عن شخص أو الحجر على مال شخص. الطاغوت إذا لم يرجع إلى حاكم شرعي فيكون هو الحاكم في الموضوع، وهذا حصل في لبنان. حكم على أشخاص وعلى شخصيات، ها؟ ما يرقوا في هذا المجال من أناس لم يشموا رائحة الفقهاء، ها؟ واضح جدا. وفي مثل هذه الحالة قطعا الحكم غير نافع على المستوى الشرعي، وهذا التصرف تصرف طاغوتي يرتدي العدالة مستقيم قطعا. حتى لو كان يستحق، الله لم يعطيك أنت الولاية، أعطاه الحكم الشرعي فقط. هي أحسنت، مجرد مصادفة للواقع لا تكفي. الذي له الولاية على هذا التصرف فيه الغلامة قضية يعني خطيرة على مستوى حقوق الإنسان، ها؟ إنما على خطورتها، إنما يلتجأ إلى ضدها، ها؟ فيما لو كانت ظروف استثنائية طرف سفيه للحفاظ عليه، نحن هو لا يلتفت إلى نفسه أو مجنون أو إلى آخره، لا يلتفت إلى نفسه ما يقصر، فهو من باب الحفاظ عليه تصرف فيه، والتصرف فيه يحتاج إلى حاكم شرعي، مع وجود حاكم شرعي ما يجوز. وهذه الحالات نادرة في القضاء الجعفري اللي نحكي الأحوال الشخصية، فيمكن مراجعة الحاكم الشرعي فيها سواء كان في البلد أو في خارج البلد بإنهاء الأمر إليه على المستوى الشرعي. طب هذا فيما يرتبط الجملة بالحديث عن بيان مصطلح قاضي الجور يا إخوان. أنا لا أرى أي شك في أن قاضي الجور يشمل كل من تصدى للقضاء وهو ليس له بأهل فعلا، وهذه الروايات إنما نشأت على سبيل القضية الخارجية فقط وفقط، وإلا من الواضح أن العامل خصوصية لكونه عاميا كما لا يخفى. المقام الثاني في الحكم، حكم التقاضي عند قضاة الجور في حال الاختيار. حكم التقاضي عند قضاة الجور في حال الاختيار، هذا الحكم أقول واضح يا إخوان، ما يحتاج أبحث من جديد. نفس الرواية اللي عدتها المقبولة المشهورة، صحيحة الحلبي، صحيحة أبي بصير، موثقة داود بن الحصين، غيرها من الروايات واضحة جدا بعدم جواز، والآية صريحة وقد أمروا أن يكفروا به، ها؟ طاغوت. واضح جدا حرمة الترافع إلى الطواغيت. أقول وهذا الحكم ينطبق حتى في القضاء بنحو التحكيم. انتبهوا يا إخوان، عند من صدق عليه يوجد تنبه لأنه سيحقونها أنه قاضي طاغوت وقاضي جور حتى في حال التحكيم. هذا المنصوب يا إخوان ينطبق عليه عنوان قاضي الجور وأنه قاضي من طرف الطاغوت، فالرجوع إليه سواء كان من باب كونه منصوب أو من باب كوننا تراضينا بالرجوع إليه هو رجوع إلى المنصوب من قبل الطاغوت. صحيح تعذرت الوجوه والاعتبارات، ولكن يصدق عرفا أنك ممن رجع إلى قاضي الطاغوت، فهذا حرام تشمله الحرمة. حتى لو كان فيه أهلية قاضي التحكيم لولا كونه منصوبا من طرف الطاغوت. فما دام يصدق أن الرجوع إليه رجوع إلى قاضي الجور إلى الطاغوت فلا يجوز. من هنا يفرق يا إخوان بين من تنصب هو بنفسه مثلا من قضاة الشيعة اعتقد أنه مجتهد، يا أخي أنا لا أعتقد أنه مجتهد، فلا يصح الرجوع إليه من باب قوله قاضي منصوب، لكن إن لم نشترط الاجتهاد كما هي مقالة السيد الخوئي يصح الرجوع إليه من باب قاضي التحكيم، فحينئذ يجوز الرجوع إليه لأنه لا ينطبق على الرجوع إليه أنه رجوع إلى قضاة الطواغيت. بينما من انطبق عليه العنوان وهو الذي كان جزءا من السلطة الطاغوتية الحاكمة الغاصبة للمنصب الشرعي لا شك في أنه لا يجوز التحاكم عنده والرجوع إليه سواء بعنوان كونه منصوب أو بعنوان كونه قاضي تحكيم، لأن الرجوع إليه والتحاكم عنده تشمله هذه المطلقات الموجودة في الأدلة، لأن الكلام دعا أخاه، انظروا إلى التعبير الموجودة، إلى أحد فلم يرضى معه إلا بالرجوع إلى ذاك فتراضيا بالذهاب إليه، النتيجة ستكون حينئذ. فحينئذ إطلاقات عدم جواز الرجوع إلى القاضي الذي يكون معين من قبل السلطة الحاكمة الظالمة تشمل حتى لو كان ما لو كان التراجع إليه والمراجعة إليه بعنوان قاضي تحكيم لا بعنوان كونه قاضي منصوب. ولعل النكتة في هذا تقوية دعائم الحكومة الفاسدة، لعل النكتة في هذا عدم جواز المشاركة في أي سلطة بالعنوان الأول من سلطات الطواغيت بالعنوان الأول. وعليه فلا شك أنه في حال الاختيار لا يجوز الرجوع تكليفا إليه بأي عنوان. نعم من تنصب للقضاء فصدق عليه عنوان قاضي الجور في نظرنا دون أن يكون جزءا من الدولة وحكامها وطواغيتها، التراضي به والرجوع إليه بالفعل يخرجه عن كونه قاضي جور لأنه يكون بالفعل قاضي تحكيم، وعليه لا مشكلة في الرجوع إليه في مثل هذه الموارد. لكن من كان جزءا من حركة الحكم والدولة وعقدت له محكمة رسمية فالرجوع إليه بأي عنوان من العناوين ضاق الأدلة عدم جوازه. ويترتب على هذا أن الرجوع إليه كعدمه على المستوى الشرعي بأي حكم حكم بعد وجوده وعدمه سيارة. هذا الحكم يا إخوان لا شك فيه فيما لو كان المتنازعان من شيعة أهل البيت عليه السلام، لكن الكلام كل الكلام أنه إذا كان أحد المتخاصمين ليس من شيعة أهل البيت هو منهم وأنا صاحب الحق، غير العنوان الثاني وأنه هو إذا منهم يقدر يجبرني، لكن افترضوا هو منهم وهو منكر أنا اللي أجبر، هل يحق لي أن أرفع الحكم عند صاحبهم لأن استنقاض الحق متوقف عليهم؟ أقول هذا صار خروج عن فرض الاختيار. انتهينا من المقام الثاني. طبعا المقام الأول نستطيع نطول به نجيب الروايات نستعرضها واحد واحد، لكن نحن استعرضناها بعد، هذا تطويل بلا طائل رح يصير. راجعوها الرواية، تعرضنا لأساليبها، تعرضنا لدلالتها بشكل مفصل. الكلام كل الكلام، والمهم هو المقام الثالث أنه ما هو الحكم في التقاضي عند قضاة الجور في غير حالات الاختيار، في غير حالة الاختيار كما في حالة انعدام القاضي الحق وعدم إمكان الوصول إلى حقي إلا بالرجوع إلى القاضي، هل يجوز الرجوع لاستنقاذ الحق؟ الاقترار في طول الوصول إلى الحق طبعا، بالباب أنه إذا أريد أن أحقق الحقوق يعني في غير حالة الاختيار يعني التخيير بين القاضي، هذا المقصود بالاقترار، الاقترار من معنى الاقترار إلى الأكل أو الاقترار إلى المقصود من الاضطرار في طول إحقاق الحق، أنا مضطر لإحقاق حق للرجوع إليه وإن كان أستطيع أن أتنازل عن حقي أصلا مو مضطر لحق ليس المقصود هذا الاقتراح، المقصود ان احقاق الحقوق متوقف على الرجوع اليه، هذا في حال عدم التخيير، ماكو طرفين قاضي شيعي وقاضي. هذه الحاله متى تتحقق؟ اقول تحقق حاله الاضطرار بهذا المعنى تتحقق في ثلاث حالات: انعدام القاضي الحق، وجوده وعدم رضا الطرف الاخر بالتحاكم عنده، قد يكون شيعي الطرف الاخر وقد يكون غير شيعي، يختلف الحكم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنا بعد ضمنتها في الحالة الثانية، ما لو كان الطرف الآخر منهم، يعني الثانية نمحضها لخصوص ما لو كان الطرف الآخر منا أيضا ولكن لم يرضى بالتراضع إلا لحكامه من فساق الشيعة. الثالثة ما لو كان الطرف منهم، يختلف الحكم طبعا، ما لو كان منا وما لو كان منهم في بعض الحالات. هذا بحث مهم يا إخوان، وهذا عمدة البحث في التحاكم الى قضاة الدور، ما بحثناه سابقا كان مجرد توطئه لهذا، لان بعض الفقهاء يقول اصلا ما يجوز التوطئه حتى لو توقف اقرار الحق، حتى لو كان يضيع حقك ما يجوز التوطئه، لكن المشهور جواز التراضى اذا توقف انقاذ الحق على تقضيته سواء كان الطرف الثاني منا او منهم. فالاضطرار بهذا المعنى أنه بدونه لا يمكن لي الوصول إلى حقي، هذا معنى الاضطرار، ولو لم يكن اضطرارا بذات المعنى الفقهي المبيح المبيح للمحرمات الأولية، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. ها؟ ذاك يجوز قطعا قطعا، كما لو كان عندي غير هذا الطعام أموت أو آكل هذا الطعام وهو مسيطر عليه، ذاك مو مطروح عادة في أهل القضاء، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد واله الطاهرين. ذاك حتى لو كانت اموال يحط لي اخذها واكل منها بمزاجي ليسد الرمق.